هذه إذاعة طهران والساعة فيها 14:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. وزير الدفاع الإيراني يؤكد أن القوات المسلحة الإيرانية باتت من أفضل الجيوش في العالم. نواب إيرانيون يشيدون برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. الأمم المتحدة تنتقد قرار واشنطن فرض حظرا على حركة أنصار الله في اليمن. أهلا بكم إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم فؤاد العاشوري. أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القوات المسلحة الإيرانية هي اليوم أحد أفضل الجيوش على مستوى العالم، قائلا إن أسلحتنا الاستراتيجية تشهد تطورا متناميا. وأشار أمير حاتمي إلى أن العدو يسعى لإيجاد العراقيل أمام تنامي وحركة الثورة الإسلامية في المنطقة والعالم، موضحا أن النظام السلطوي وظف كل إمكانياته ووسائله لأهدافه المشؤومة كالحرب المفروضة وأنواع الحظر الظالم واغتيال الشخصيات العلمية. قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيع إن إيران حذرت منذ البداية مما تقوم به إدارة ترامب من خروقات قانونية وسياسات أحادية الجانب. واعتبر ربيع أن منتقدي ترامب داخل أمريكا وبعد سكوتهم عنه أو مماشاتهم له في مواقفه ضد إيران قد دفعوا الثمن وارتدت عليهم هذه السياسات. وتابع قائلا إن الهزيمة الحقيقية للغرب لم تقع مع الانتخابات الأمريكية، وإنما وقعت عندما بقي ترامب وحيدا في الأمم المتحدة ولأول مرة في مواجهة إيران. دعا 190 نائبا في البرلمان الإيراني في بيان إلى استمرار تنفيذ خطة العمل الاستراتيجية لرفع الحظر، وأشادوا بالصناعة النووية في البلاد لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. وقال البيان إن مجلس الشورى الإسلامي في دورته 11 بإقراره قانون العمل الاستراتيجي لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني يؤكد أحقية إيران في استخدام التقنية النووية السلمية وضرورة رفع جميع العقوبات الجائرة ولا يتراجع قيد أملة عن هذا المسار. وأعرب النواب عن تأييدهم وشكرهم لكوادر الصناعة النووية الإيرانية في تخصيب وإنتاج اليورانيوم، داعين إلى التنفيذ الكامل والدقيق للإجراءات القانونية الأخرى. شهدت مدينة ساو باولو البرازيلية مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبي مهدي المهندس، تزامنا مع 40 استشهاد العالم النووي الإيراني الدكتور محسن فخري زادة. وأفادت السفارة الإيرانية في العاصمة البرازيلية بأن هذه المراسم أقامها الإيرانيون المقيمون والجمعيات المناهضة للإمبريالية في البرازيل. وفي هذه المراسم أدانت مجموعة من قيادات النقابات والأحزاب وأساتذة الجامعات والمنظمات الطلابية البرازيلية اغتيال الشهداء الأبرار والأعمال التخريبية التي تنفذها القوى السلطوية. هذا ورفعت عوائل الشهداء النوويين الإيرانيين دعوى قضائية تطالب الولايات المتحدة بتعويضات لدعمها الكيان الصهيوني في تنفيذ عمليات اغتيال العلماء الإيرانيين. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى هذا التقرير.
عوائل شهداء العلماء النوويين الإيرانيين يعتزمون محاكمة أمريكا باعتبارها الداعم والمؤيد الأول لعمليات الاغتيال التي قام بها الكيان الإسرائيلي المحتل ضد أبنائهم. المحاكمة تشمل 32 متهما من المسؤولين الأمريكيين بينهم رؤساء.
الطبيعة الإرهابية لاستهداف علمائنا النوويين واضحة تماما، وهي تعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان. رفعنا الدعوى القضائية في مجتمع الشهيد بهشتي، وسوف نتابعها حتى نثبت إدانة أمريكا ونقتص منها قانونية.
الدعوى القضائية التي رفعها 11 مدعيا إيرانيا تضم 500 صفحة أخرى من الوثائق التي تدين المتهمين، وهي تهدف إلى إدانة هذه الأعمال الإرهابية وفقا للقوانين الدولية، وتطالب الأمريكيين بتقديم تعويضات تقدر $100 مليون.
المتابعة القضائية والقانونية للعمليات الإرهابية هذه تبين الأبعاد القانونية للانتهاكات الأمريكية، وتكشف للعالم الصورة الحقيقية لهذا النظام الاستكباري. ولذلك فإن هذه الخطوة مهمة على المستوى الدولي والحقوقي.
وتسعى الدعوة إلى تجميد الأموال الأمريكية في دول المنطقة، ويشرف عليها 15 محاميا إيرانيا يعتزمون في الخطوة التالية متابعة الملف القضائي في المحكمة الدولية، وهم يؤكدون أن الوثائق التي بحوزتهم تثبت انتهاك أمريكا ل19 اتفاقية دولية لمكافحة الإرهاب و24 قرارا أمميا ملزما.
عبر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه العميق من التأثير السلبي المحتمل على العمليات الإنسانية والمسار السياسي لقرار الولايات المتحدة إدراج حركة أنصار الله على قائمة المنظمات الإرهابية. وقال ستيفان دوجاريك: نشعر بالقلق من أن التصنيف سيؤثر سلبا كذلك على العمليات التجارية وليس فقط على العمليات الإنسانية، لافتا إلى أن الخطوة الأمريكية تزيد من خطر المجاعة المتزايد في اليمن. يذكر أن قرابة 80% من سكان اليمن، أي حوالي 24 مليون يمني، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية. أعلن تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان في اليمن تضامنه مع أنصار الله وإدانته للقرار الأمريكي الذي يصنف أنصار الله منظمة إرهابية. واعتبر التكتل في بيان أن القرار محاولة يائسة لتغيير مسار قرار عزل الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب، مؤكدا أن الأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة مثل هذه القرارات الأحادية. وشدد على وقوف التكتل في صف واحد مع أنصار الله في مواجهة أي توجهات أمريكية ترمي إلى مزيد من تفاقم أزمة الوضع الإنساني في اليمن. انتقد نواب عراقيون من مختلف الكتل السياسية الصمت الحكومي إزاء استمرار الوجود الأمريكي في العراق وتدخلات واشنطن وقراراتها غير القانونية بحق الرموز الوطنية، مشددين على ضرورة إنهاء الوجود الأمريكي تنفيذا لقرار البرلمان. وقال النائب عن تحالف سائرون بدر الصائغ إن إخراج القوات الأمريكية من العراق أصبح ضرورة تنفيذا لقرار البرلمان. من جهته أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود أن واشنطن ستواصل تدخلاتها بالشأن العراقي في ظل صمت الحكومة، فيما أوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس أن العراق ليس بحاجة للقوات الأمريكية التي لا تمانع دخول المجاميع الإرهابية للبلاد. أفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه تم التخطيط لاحتجاجات مسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأسبوع الذي يسبق تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن. وكشفت نشرة داخلية لمكتب التحقيقات الفيدرالي عن أنه تلقى معلومات حول أو عن تلقي معلومات حول مجموعة مسلحة محددة تنوي السفر للعاصمة واشنطن في 16 من الشهر الجاري، محذرين من أنه إذا حاول الكونغرس تنحية ترامب ستحدث انتفاضة كبيرة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بالإيمان ورضا الرحمن، وبشركم بأعلى الدرجات في الجنان. مساء الخير والعافية. أحبتي، أستعرض عليكم مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. بعد دقائق من لقائي بكم هذا، نقدم لأحبائنا الصغار حلقة من برنامج حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 13، ومن ثم من أجل صحتك وسلامتك نقدم إليك 5 دقائق لسلامتك عند الرابعة والدقيقة 44. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم تستمعون مع كتاب الله عند 5:10. ننصت وإياكم خشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 5:26، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 5:31. دواوين الولاء تستمعون إليها عند 5:37، ومن ثم نقدم إليكم قوافي الوجد عند 5:51. ننتقل مجددا إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 6 تماما وعلى مدى 1/4 ساعة، ومن ثم تستمعون إلى إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي عند 6:15 وعلى مدى 45 دقيقة، وبعد ذلك ننتقل إلى زملائنا مجددا ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، في رعاية الله وحفظه.
مرحبا بكم أحبتنا الأعزاء، يسرني أن تستضيفون هذا اليوم أنا وأصدقائي لنقدم لكم حلقة جديدة من برنامجكم حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء أريد أن أتحدث معكم عن موضوع مهم وجميل جدا، وهو لأنصر صديقتي المظلومة. Thank you. جئناكم أعزائنا هذا اليوم محملين بالهدايا. هدايانا لكم فقرة جميلة ومنوعة. في هذا البرنامج نقدم لكم تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وحجورة مسلية ومحطة مفيدة هي اسأل وتعلم، وأخيرا محطة دنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. لا شك أنكم رأيتم بعض الأطفال يؤذون أصدقائهم ويسخرون منهم. أريد أن أسألكم، ماذا فعلتم عندما شاهدتم ذلك؟ هل وقفتم متفرجين أم حاولتم دفع الأذى عن أصدقائكم؟ تعالوا لأخبركم ماذا فعلت عندما رأيت بعض الطالبات يؤذون صديقتي. لكن بعد الحجورة يا أصدقاء، حجورتنا تقول: ما هو الحيوان الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط؟ ما هو الحيوان الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط؟ إلى ماذا؟ نعم أحسنتم، إلى تمثيلية البرنامج. عنوانها هو الولد الطماع والشجرة الكريمة.
كان يا ما كان، في قديم الزمان كان هناك ولد منزعج من الجميع.
ما أتعس هذه الحياة، لا صديق لي ولا نقود. انظر، يا لها من شجرة كبيرة، يبدو أنها شجرة التفاح. خطرت لي فكرة. أجل، سأذهب إلى الشجرة وأقتطف من ثمارها وأبيعها لأحصل على النقود. مرحبا.
أهلا يا ولدي.
ماذا؟ أحقا ما سمعت؟ هل هذه الشجرة تتكلم؟
نعم، أنا أتكلم معك، وهل هناك أحد سواي؟
عجبان، أيتها الشجرة، بما أنك تتكلمين معي، هل يمكن أن تعطيني من ثمارك لأقوم ببيعها؟
أجل، ولم لا؟ اصعد علي وقم بقطف الثمار.
مرحى مرحى، شكرا لك، شكرا لك أيتها الشجرة.
أيها الحلوين، اقتطف الولد ثمار الشجرة وقام ببيعها في السوق وحصل على أموال كثيرة. ما مرت الأيام والسنون، وإذا بالولد صرف جميع أمواله، فعاد إلى الشجرة خائبا.
أيها الولد، ما بك؟ لماذا عدت إلي؟
لقد صرفت جميع أموالي.
ولماذا؟ ألم تقم ببيع الثمار؟
بلى، ولكني صرفت جميع ما حصلت عليه.
والآن ماذا تريد أن تعمل؟
ألا تعطينني ثمارا أخرى؟
يا ولدي، يجب أن تنتظر حتى السنة القادمة حتى أعطيك ثمارا تقوم ببيعها.
ولكن لا يمكنني الانتظار حتى السنة القادمة.
حسنا، لدي اقتراح.
وما هو أيتها الشجرة؟
يمكنك أن تقطع أغصاني وتحولها إلى أخشاب تبيعها على النجارين.
ألا تمانعين؟
كلا يا ولد، بالعكس، أنت لو قطعت أغصاني اليابسة ستكثر ثماري في السنة المقبلة.
حسنا.
نعم أحبتي الحلوين، قام الولد بقطع الأغصان اليابسة وباعها على النجارين، وبعد كم سنة عاد خائبا إلى الشجرة.
أيها الولد، ما لي أراك قد عدت مرة أخرى خائبا؟
لقد بعت الأخشاب وحصلت على مال كثير، ولكني أريد وسيلة لكي أسافر بها.
وسيلة تسافر بها؟
أجل، أريد أن أسافر في الأنهار والبحار.
أجل، فهمت ماذا تريد.
هل يمكنك أن تساعديني؟
نعم، وبكل سرور.
ولكن كيف؟
يا ولد، قم باقتلاع من الجذور واصنع لنفسك قاربا لتسير به في الأنهار والبحار.
يا لك من شجرة طيبة، حقا فإنك لم تقصري في خدمة الآخرين.
يسرني أن أراك فرحا مسرورا.
نعم أحبتي الحلوين، فرح الولد باقتراح الشجرة وأراد أن يبدأ بقلعها من الجذور، وإذا بضميره يؤنبه.
يا لك من ولد طماع. من كان؟ صوت من كان؟ يا لك من ولد طماع. من كان؟ صوت من كان؟ أنا ضميرك أنت يا ولد. ضميري أنا؟ إلى متى تريد أن تستغل هذه الشجرة لأطماعك؟ ولكنها هي التي اقترحت علي اقتلاعها من الجذور. إنها سخية وكريمة جدا، إنها طيبة إلى مستوى تريد أن تفدي بحياتها لك. أما تستحي؟ إذا صنعت منها قاربا فلا يوجد بعد ذلك شجرة أصلا. لقد تجاوزت حدودك يا ولد. ما أطمعك؟ هل تريد الآخرين يضحون من أجلك ولا تريد أن تقدم لهم شيئا؟ أجل، الحق معك يا ضميري، لقد أعطتني ثمارها دون مقابل، لقد قطعت أغصانها وحصلت على مال وفير، والآن أريد أن أقلعها من الجذور. كلا، ليس من الإنصاف فعل هذا. سامحيني أيتها الشجرة، أنا لا أريد أن أسافر، بل أريد أن أبقى بجانبك، فلا أجد كائنا حنونا مثلك أبدا. نعم الصديق أنت أيتها الشجرة. نعم، نعم الصديق أنت، نعم الصديق أنت.
أيها الأحبة، علم الولد أن الطمع لدى الإنسان يعميه عن مشاهدة الآخرين وتضحياتهم، فلو كان هم أحدنا أن يحصل على كل ما يريد على حساب الآخرين، فهذا الأمر بعيد عن الإنصاف وحسن السيرة.
ينتظر أنشودة البرنامج. أنت؟ أنت؟ كلكم؟ الحمد لله. إذن الآن هو وقت الأنشودة، هيا بنا لنستمع إلى أنشودة البرنامج ونرى ماذا أعد لنا مخرج البرنامج السيد علي رضا عزيزي. هيا بنا يا أصدقاء إلى الأنشودة الجميلة.
الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان. خضارا يتبختر فرحا في الحارة، يعدو أسرع من سيارة حين تراه في الميدان،
يأكل علفا وخضارا يتبختر فرحا في الحارة، يعدو أسرع من سيارة حين تراه في الميدان.
في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان.
شكل جميل وهو صديق للإنسان،
له صوت نسمي صغير وله ذيب وهو طويل، فحصاني في الشكل جميل وهو صديق للإنسان.
في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان.
جماله يتدلى، يمشي بقوائمه لأربع يسمعنا أحلى الألحان،
ما أن يلقانا نتجمع يبدأ بجماله يتدلى، يمشي بقوائمه لأربع يسمعنا أحلى الألحان.
في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، في الإسطبل يعيش حصان لونه بني فتان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان، جسمه يلمع مثل الذهب عيناه مثل المرجان.
بحبة الهالوين. ذات يوم كنت أمشي مع أختي سناء في ساحة المدرسة، فرأينا بعض طالبات صفنا واقفات. اقتربنا منهم فسمعناهم يسخرون من إحدى البنات. وقفنا لنعرف من هي البنت التي يسخرون منها، فسمعناهم يذكرون اسم إحدى صديقاتي وهي سعاد، وكانوا يقولون عنها إنها أنانية ومتعالية على الجميع، وإنها متغطرسة ولا ترغب بالتحدث إلى طالبات الصف، لهذا فإنهم يريدون أن يعملوا مقلبا ويضحكوا عليها. جذبتني سناء وقالت لنبتعد عنهم، لكني بقيت واقفة أفكر هل يجب علي أن أفعل شيئا أم أتركهم وأمشي. هل تعرفون ماذا فعلت؟ حسنا سوف أخبركم، لكن بعد فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي.
أبي.
نعم.
ما هي الطاقة النووية؟
الطاقة النووية يا ولدي أحمد هي الطاقة التي يتم توليدها عن طريق إجراء تغييرات على ذرات بعض المواد الكيميائية وإجراء عمليات انشطارها أو اندماجها.
وما هي الذرة يا أبي؟
الذرة يا ولدي تعرف بأنها أصغر شيء يمكن الحصول عليه في المادة عند تجزئتها، وكل ذرة تحمل خصائص المادة التي أخذت منها، والذرات هي المكون الأساسي لجميع المواد الموجودة في الكون، وكل مادة مكونة من ذرات صغيرة جدا لا يمكن رؤيتها بالعين المجرد يا ولدي. نعم.
والذرات هل تكون متشابهة في المواد المختلفة يا أبي؟
لا يا أحمد، لا، ذرات كل مادة تكون متشابهة فيما بينها، ولكنها لا تشبه ذرات المواد الأخرى.
وكيف يحصلون على الطاقة النووية من الذرات يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، كل ذرة مكونة من جسيمات صغيرة جدا وبأعداد معينة، هذه المكونات إذا تغير عددها في الذرة تعطي طاقة هائلة. على هذا الأساس فإن أي عملية تغير في أعداد هذه الجسيمات الصغيرة تعطينا طاقة نووية.
وبماذا تنفعنا الطاقة النووية يا أبي؟
يا ولدي أحمد، تنفعنا في إنتاج الكهرباء.
وكيف تنتج الكهرباء؟
الطاقة النووية التي تنتج في محطات الطاقة تنتج على شكل طاقة حرارية تقوم بتسخين الماء فيتحول إلى بخار، وهذا البخار يستخدم لتحريك زعنفات المحركات في محطات إنتاج الكهرباء لتوليد الكهرباء.
شكرا يا أبي على هذه المعلومات.
أصدقائي الهالوين، هل أنتم بخير؟ الحمد لله يا رب، الحمد لله. أخبرتكم يا أصدقاء بأنني كنت أمشي مع أختي سناء في ساحة المدرسة، فرأينا بعض طالبات صفنا يسخرون من إحدى البنات، وقفنا لنعرف من هي البنت التي يسخرون منها، فسمعناهم يذكرون اسم إحدى صديقاتي وهي سعاد، وكانوا يقولون عنها إنها أنانية ومتعالية، وإنهم يريدون أن يعملوا مقلبا ليضحكوا عليها. اقتربت منهم وقلت لهم: على مهلكم يا بنات، ربما لا تعرفون سعاد جيدا، فتكلمتم عنها بهذا الكلام، لكنني أعرفها جيدا، إنها ليست أنانية بل منطوية على نفسها، وهي ليست متعالية ومتغطرسة، إنها خجولة ولهذا لا تتكلم مع العديد من الطالبات، وسوف أعرفكم عليها في الاستراحة لتروا كم هي طيبة وخجولة. وهل تعلمون ماذا حدث بعدها يا أصدقاء؟ أحسنتم، بعد أن تعرفنا عليها تغيرت فكرتهن عنها وأصبحنا صديقات لها. حزوراتنا تقول: ما هو الحيوان الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط؟ هل عرفتم الإجابة؟ لا 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 لا، أرجوكم لا تقولوا الإجابة الصحيحة، انتظروا انتظروا يا أصدقاء، وستستمعون إلى الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله. أصدقائنا الحلوين، كما سمعتم فإني عندما حدثت بنات صفنا عن سعاد ثم عرفتهم عليها أصبحوا صديقات لها وأحب أبوها بعد أن ظنوا بها أسوأ الظنون وأرادوا أن يعملوا مقلبا لها. أصدقائنا الحلوين، هل اشتقتم إلى ياسمين أم نرمين؟ ها؟ اشتقتم إلى كلتيهما؟ الله، حسنا يا أصدقاء، سوف أقول لكم بأن صديقتنا نرمين إن شاء الله سوف تشفى وتعود إلى البرنامج. أما صديقتنا الجميلة الأخرى وهي ياسمين فانتظروها لأنها سوف تأتي إليكم مع جدتها العزيزة والحنينة واللطيفة في فقرة دنيا الحروف.
السلام على جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا حفيدتي.
ما شاء الله يا جدتي، الأيام تمضي بسرعة وأنا تعلمت الكثير من المعلومات منك في هذه المحطة.
إنها فرصة طيبة لكي نبقى مع الأحباء ونقدم لهم المعلومات ونحن أيضا نستفيد منها، ولكن حسب الحديث الشريف الفرص تمر مر السحاب، أي بمعنى أنها تمضي بسرعة وتنقضي، فعلينا أن نتداركها ونستفيد منها.
طيب يا جدتي، ماذا لديك اليوم من معلومة؟
علينا أولا تحريك الدولاب يا عزيزتي، وبعدها سأكشف عن معلومتي.
إذن إلى الدولاب.
أي كرة سقطت من الدولاب؟
إنها كرة حرف الألف يا جدتي، عاد إلينا من جديد ليكون ضيفا في محطتنا.
أهلا بحرف الألف، وأنا لدي معلومات عن مدينة في محافظة إصفهان الإيرانية.
إذن سنسافر إليها يا جدتي، ما هي هذه المدينة؟
إنها مدينة آران وبيت قل يا عزيزتي ياسمين، مدينة صحراوية وجميلة، وكما قلت لك إنها تقع في محافظة إصفهان مركز إيران.
اسمها جميل يا جدتي، آران وبيت قل. ما الذي يميز هذه المدينة يا جدتي؟
عزيزتي يا سمين، إن مدينة آران وبيت قل مشهورة بصناعة السجاد وكذلك إنتاج ماء الورد، ففي فصل الربيع نرى أن الأراضي المنتشرة حول هذه المدينة تتشع باللون الوردي للزهرة المحمدية، وتعم رائحة هذه الوردة في كل مكان.
الله، ما أطيب رائحة الزهور المنتشرة في الفضاء.
نعم، إنها رائحة طيبة يا عزيزتي. طبعا لأتحدث لك عن السجاد الذي تشتهر به مدينة آران وبيت قل، إنها من الصناعات الراقية لهذه المدينة والقرى التي تكون حولها، وتوجد مصانع كثيرة لحياكة السجاد في هذه المدينة، إما يدوياً وعلى الطريقة التقليدية، أو في المعامل الحديثة لحياكة السجاد عبر المكائن.
إنه أمر رائع يا جدتي.
قد يزور الكثير من السياح يا عزيزتي ياسمين داخل البلد وخارجه هذه المدينة في فصل الربيع، لأن الأجواء فيها طيبة، ويشاهدون عن كثب إنتاج ماء الورد من الورد المحمدي.
شكرا جدتي على معلومة اليوم.
وشكرا لك يا عزيزتي.
الحلوين، أرى أنكم مستعجلون جدا جدا لتعرفوا ما هي الإجابة الصحيحة. حسنا حسنا حسنا، على مهلكم يا أصدقاء، سوف أقول لكم. صدقوني سوف أقول لكم. أولا، الحزورة كانت: ما هو الحيوان الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط؟ هذا الحيوان هو ماذا؟ إنه ماذا؟ حسناً، سوف أقول لكم، إنه الحوت يا أصدقائي الحلوين. الحوت هو الذي يدق قلبه 9 مرات بالدقيقة فقط. حلوين، لقد وصلنا إلى نهاية حلقة أخرى من حلقات برنامج حديقة الأطفال. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا ممتعا نافعا ومفيدا إن شاء الله. انتظرونا في حلقة أخرى مع حديقة أخرى وفقرات جميلة أخرى. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. ماء وخضار وسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، طابت أوقاتكم بالخير والسرور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذا الماء حين وجوده في الخضار مستمعينا يملك العصا السحرية في سلامة البدن من الأمراض وسوء التغذية. فما هي نسبته في الخضار التي تكون مفيدة لسلامة الإنسان؟ تابعونا لأننا سنقدم البعض من تلك الخضار الطرية التي تحوي نسبة رائعة من الماء. أهلا بكم. من الخضار الرائعة التي تحوي نسبة عالية من الماء ومفيدة للصحة مستمعين الكرام الكوسة الخضراء، حيث يحتوي 100 غرام من الكوسة على 95% من وزنها ماء، غرامين بروتين، غرامين دهون، 7 غرامات نشويات، غرام ونصف ألياف، وهي غنية جدا بالفوسفور والأملاح المعدنية. كذلك يتوفر بها فيتامين سي وفيتامين أي. والفائدة الغذائية للكوسة أنها مقاومة لتسمم الأمعاء ولا تسبب رواسب بعد هضمها، وهي مطهرة بشكل جيد للمعدة والأمعاء وملينة لهما. وتعتبر الكوسة ممتازة للراغبين في الرجيم، وشرب عصير الكوسة على الريق يعالج الإمساك الحاد. أما بذوره الخضراء فهي تساعد على تسكين آلام التهابات المجاري البولية وآلام المثانة ويجلب النوم. وإلى ما بعد قليل نكون مع خضار يملك نسبة عالية من الماء ومفيد أيضا للسلامة. أهلا بكم مستمعينا. القرع أو اليقطين. يحتوي القرع على حوالي 90% من وزنه ماء ودهون وبروتين ونشويات وحديد وكالسيوم، ونسبة كبيرة من فيتامين أي وفيتامين بي، وكثير من الأحماض النافعة للجسم. وثبت أن القرع مفيد جدا لإدرار البول وللمصابين بقصور في القلب والكلى، كما أن بذور القرع تساعد في علاج تضخم غدة البروستاتا، وذلك بأن تنزع قشور القرع وتهرس ثم يضاف إليها الماء الساخن وتحلى بعد 10 دقائق بالعسل وتشرب. أما شرب عصير القرع على الريق فهو ممتاز في مكافحة الإمساك الحاد، وتساعد بذور القرع في إخراج الدودة الوحيدة من الأمعاء. صحة وعافية لمن يتناول القرع ثمرة النبي يونس عليه السلام. ابقوا معنا. شكرا لمتابعتكم. من الخضار المهمة للصحة والسلامة والحاوية على نسبة كبيرة من الماء الجزر، الذي يحتوي على 70% ماء، 13 غراما سكريات، 5 غرامات بروتين، 50 ملي غراما دهون، 8 ملي غرامات حديد، فيتامين سي وفيتامين أي. كما يحتوي الجزر على الكالسيوم والبوتاسيوم، ويحتوي قشره على 90% من عناصره الغذائية أملاح معدنية وفيتامينات. ويعتبر الجزر من أكثر الخضار فائدة للنظر كما نعلم جميعا، فهو يزيد من قوة الإبصار. فقد أثبتت الأبحاث الحديثة أن أكل الجزر يوميا يساعد على الحماية من سرطان البنكرياس لوجود الألياف ومادة الكاروتين. وعصير الجزر جيد في حالة الضعف العام وكثرة النعاس وضيق الخلق والتعب. يبدو أن وقت البرنامج شارف على الانتهاء. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاطمة في القرآن والسنة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على جميع آلائه، وأشرف الصلاة والسلام على محمد أشرف أنبيائه وعلى آله الميامين أوصيائه. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في الرحاب القرآنية، وهي تعبق بفضائل أهل البيت النبوي الطاهر، وقد توافدت الآيات المباركة تصدع بمناقبهم، حتى روي في الكافي للكليني والبرهان في تفسير القرآن للسيد هاشم البحراني وتفسير العياشي وغيرها عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: نزل القرآن أرباعا، فربع فينا وربع في عدونا وربع سنن وأمثال وربع فرائض وأحكام ولنا كرائم القرآن. وكلمة فينا أيها الإخوة والأخوات كلمة كبرى تعني أهل البيت النبوي الشريف، منهم الصديقة الزهراء سلام الله عليها، ولكثرة ما كان نزل فيها وفي آل الله عليهم السلام اقتضى الأمر أن تعد لجمع الآيات وتفاسيرها مجلدات، وكان ذلك حتى كتب تحت عنوان ما نزل من القرآن في علي عدد من المؤلفات، منها لأبي نعيم الأصفهاني ولابن أورمة وللثقفي الكوفي وابن الماهيار وابن أبي الثلج البغدادي والمجاشعي وأبي الفرج الأصفهاني. وفي ضمن ذلك ما اشتركت فاطمة الزهراء عليه السلام في تلك الآيات حيث شملتها وأهل بيتها، أما تحت عنوان ما نزل من القرآن في الخمسة في خمسة أهل الكساء محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله وسلامه عليهم، فقد كتب عبد العزيز الجلودي مجلدا في ذلك، وكتب الحسين بن الحكم الحبري كتابا سماه بما نزل من القرآن في أهل البيت، كذا تحت عنوان تفسير ما نزل من القرآن في النبي وأهل بيته ألف محمد بن العباس مجلدا كاملا. ومن هذا يعلم أيها الإخوة الأكارم كثرة فضائل أهل البيت عليهم السلام وعظمتها، ما جعل كتاب الله تعالى يثبتها في آياته ويصدع بها على المسامع آناء الليل وأطراف النهار على مدى الدهر. أيها الأخوة والأخوات، في لقائنا السابق تطرقنا إلى قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وتعرفنا على رأي المفسرين أن الآية المباركة ناظرة إلى وجوب حفظ النفس والنهي عن قتلها، وهي النفس المحترمة التي لا يجوز التعرض لها بالقتل. ثم رأينا توسع فهم بعض المفسرين في معنى النفس، هل هي هنا نفس الإنسان التي يجب عليه حفاظها ولا يجوز له قتلها بالانتحار، أم هي نفس الغير من المجتمع؟ لذا عبرت الآية بصيغة الجمع، فلم تقل ولا تقتل نفسك، بل قالت ولا تقتلوا أنفسكم، وهو خطاب للجماعة المؤمنة المسلمة، أي لا يقتل بعضكم بعضا، حتى جاء في أخريات وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام وهو على فراش الشهادة أن قال: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا، تقولون قتل أمير المؤمنين، ألا لا تقتلن بي إلا قاتلي. نعم مستمعينا الأفاضل، وبذلك تحفظ النفوس البريئة، ويمنع القتل الطائش، ويثبت الأمن والأمان والاطمئنان في قلوب الناس بالانتهاء عن قتل الأنفس، باعتبار أن الأمة نفس واحدة، فمن تجرأ على قتل البريء منها كأنه تجرأ على جميع الأنفس وهددها.
ومن قبل كان ذاك في شرع الله جل وعلا، حيث قال في محكم تنزيله الحكيم بعد عرضه لقصة قتل قابيل لأخيه هابيل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. سئل الإمام الباقر عليه السلام عن هذه الآية فقال: له أي للقاتل في النار مقعد، لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب. أما الأعمق من كل تلك التفاسير فهو النهي عن قتل أهل البيت عليهم السلام، كما روى ابن المغازلي الشافعي في مناقب علي عليه السلام، والحاكم الحسكاني الحنفي في شواهد التنزيل كلاهما عن عبد الله بن عباس في بيان له في ظل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، لأن قتل أولياء الله خلفاء رسول الله هو قتل للأمة وهلاك عظيم للقاتلين. والآن قد يتساءل أحدنا: هل شملت الآية المباركة مولاتنا فاطمة الزهراء عليه السلام، أو بتعبير آخر هل كان لها نصيب من الشهادة مع أهل البيت عليهم السلام؟ نعم، هذا ما ثبتته المصادر الوثيقة معرفة بها أنها شهيدة، من ذلك الكافي للكليني في باب مولد الزهراء عليه السلام، وشرح الكافي للمولى محمد صالح المازندراني، ومرآة العقول للشيخ المجلسي، والمزار للشيخ المفيد، وكامل الزيارات لابن قلويه، والاحتجاج للطبرسي، والفضائل لابن شاذان، وكتاباء الأمالي، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق، وتهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، والإقبال للسيد ابن طاووس، وكذا مصباح الزائر، وألقاب الرسول وعترته. وقد عد البعض فيما روي من كون فاطمة الزهراء عليه السلام مضت إلى ربها شهيدة أكثر من 30 مصدرا في عشرات المواقع مدعومة بالنصوص المسندة الصحيحة، كان منها كتاب فرائد السمطين في فضائل المرتضى والبتولي والحسنين المجلد الثاني الصفحة 36 للعالم الشافعي الشيخ إبراهيم بن محمد الجويني بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في حديث طويل، يقول في آخره في ابنته الصديقة فاطمة سلام الله عليها: فتقدم علي محزونة مكروبة مغمومة مغصوبة مقتولة. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران برنامج فاطمة الزهراء في القرآن والسنة، كان بعنوان فاطمة الصديقة الشهيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحريق الزهر المعجون بخمر الجنة. علمه الله صبابة ماء أودعه